جعلته عمودا في هيئة الإله إلى آخره. من يجلس فسأعطيه، أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. هذه بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي 1970 1971 ميلادية.
الدموع اللي انت اديتها الان، الدموع دي كويسة ليه، هتغسله وتطهره وتنقيه. نلاقي ان الشخص ده يطبطب عليه، يعني يضيع شوية الدموع وبعدين يروح الاثر، وبعدين ربنا يقول ليه بس وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط، وانما ان تتألموا من اجله. وهب لكم بهبة روحية، هبة روحية، ليس فقط ان تؤمنوا به وانما ايضا ان تتألموا من اجله. عشان كده كنا مبسوطين من حال الكنيسة السمرنة، كانت في المر صحيح ولكن كانت في حالة روحية كويسة. صدق الذي قال المر الذي يختاره الرب لي خير من السهل الذي اختاره انا لنفسي. جينا لكنيسة برجاموس، الكنيسة اقترنت الدولة، لفيه اضطهادات زي اضطهادات نيرون ولا اضطهادات زي اضطهادات ديوقلتيانوس، ولا سجن ولا نار ولا حديد ولا حاجة من النوع ده. وبعدين كان في النتيجة ايه؟ كان في النتيجة ان البعض تمسكوا بتعاليم بالعام الذي وضع معطره امام بني اسرائيل. ايه حكاية بالعام دي؟ هكين عارفينها كويس بس في سفر العدد. بالاق كان عايز يهزم بني اسرائيل وجاب بالعام يتنبأ عليهم بالشر فلم يستطع. وبعدين لما بالعام فشل في الموضوع ده قال له انا اقول لك على رأي، انت عايز تهزم الناس دول طلع لهم بنات مديان. كان بلاق هو حاكم مديان، خلوا البنات يغروهم فهم يقعوا معهم في الزنا ويأكلوا من الذبائح اللي بتذبح للأوثان، فربنا يغضب عليهم ينزل عليهم غضبين هزمة. فنفذ بلاق هذا الأمر ووضع هذه المعصرة أمام الشعب، فالشعب وقع في الزنا فربنا غضب عليه فأهلكه، فاستطاع أن يمكن بلاق من بغيته. وأصبحت دلالة بالعام هي هذه، إعثار الناس بالخطية لكي يغضب الله عليهم فيهلكوا بخطاياهم. تمام، زي ما الناس ما قدروش على شمشون الجبار فألقوا بامرأة في طريقه أغرقته حتى تمكنوا منه. فدي معصرة. لما جاءت فترات الراحة أمام كنيسة برجاموس جه معاها فترات الإغراء، وجه معاها ضلالة بالعام، وجه معاها أيضا تعاليم النيقولاويين أي البدع، وجه معاها كرس الشيطان، وتربع في هذا المكان. ولما الواحد يسمع كلمة كرسي الشيطان يستغرب، لكلمة كرسي الشيطان مخيفة في الحقيقة. ليه؟ شوفه بيقول له ايه؟ بيقول له انا عارف اعمالك واين تسكن، انت كرسي الشيطان وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايمان الى اخره. حتى في الايام التي فيها كان انتداب شهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. احنا بنسمع ان الشيطان لما سألوا ربنا بيعمل ايه قال له جيت من الجولان في الارض والتمسي فيها. جيت منين؟ من الجولان في الارض والتمسي فيها. قاعد يمشي شرق ويمشي غرب. لكن لما الشيطان يجيب كرسي ويروح قاعد عليه ويسكن في حته ويثبت اقدامه ويبقى من اصحاب الكراسي دي تبقى حاجه خطره. يعني الشيطان استقر هنا يتماسك الجولان في الارض يتماسك فيها ده استقر في الحته دي اصبح يسكن هنا له كرسي. يعني بقت مساله خطره ما كانتش موجوده زمان. دي دلوقتي بقى في مجال للخطوره بقى الشيطان يسكن. كل دي من نتائج الراحه. ودي تورينا ان الشيطان ما بيسكتش. يعني ايه الشيطان ما بيسكتش؟ يعني الشيطان بيدور على حيل لكي يضيع الناس. انه يشير على المسيحيين اعداء المسيحيه لكي يضطهدوهم ويلقوهم في السجن ويقتلوهم الى اخره. واما لو وجد ان هذه الناحيه انتهت وما بقاش فيها عصر استشهاد ولا عصر اضطهاد يبتدي يحاربهم باللذه يحاربهم بالاغراء يجي يسكن وسطيهم بدل ما يهيج عليهم الاعداء يهيج عليهم الاغراء. فالشيطان لا يمل. كما ان رجل الله يريد ان يكسب على كل حال قوما كذلك الشيطان يريد ان يهلك على كل حال قوما. ما نقعد بالاضطهاد يجوا بالفساد. لازم يستغل لازم يستغل. فاكر مره كنت قاعد مع احد الشبان اول حاجه ان الشيطان لا ييأس ابدا لا ييأس لا يمل لا يتم. في مرة في سير ابن ان الشيطان قعد يحارب الدين بخطية لغاية لما وقعوا بعد 50 سنة في الخطية دي. وأعد ما جاش النهارده يجي بكرة ما جاش بكرة يجي بعده يجي الشهر الجاي يجي السنة الجاية يجي بعد 20 سنة بعد 30. من فضائل السلطان ان باله طويل باله طويل خالص وما يزهقش بسرعة ولا ييأس بسرعة ولا يمل ولا يكل. ومن فضائله ايضا انه واسع الحيلة. ان من جد حاجة يجي بغيرها. ومن فضائله ايضا الحكمة واختيار الاوقات المناسبة. يعرف متى يضرب وكيف يضرب واين يضرب. حكيم. والسيد المسيح اعترف له بالحكمة. فقال كونوا حكماء كالحيات. والحية هي الشيطان. قال لهم كونوا حكماء كالحيات. والكتاب المقدس قال الحية كانت أحيا الحيوانات البرية. فعندنا عدو حكيم وعدو صبور وعدو طويل البال طويل الأناس وعدو لا ييأس ولا يزهق ولا يمل. والشيطان أيضا يتصف بالذكاء بالعقل الواسع ويتصف ايضا بسعة بالخبرة سعة الخبرة. بقاله اكثر من 7000 سنة بيحارب الانسان عنده خبرة طويلة فاهم ويمتد العلم ويمتد المعرفة ويمتد الاحتمال يعني بالاهتمام، يعني ابليس يبهدل في الشيطان ويسكن فيه ويحرقه بالصلوات وبالحاجات دي، برضه هو مستمل هذا الابليس ويقول له معاك، برضه انا معاك مش فجأة منك، وتقول له يعني انت بتعكسه كده انا سايبك ومعكس وتوفك ولا خلاص، لا ابدا، يقول له لا 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 لا، ده انا احسن لك خالص، احسن الاهاناتك وتعدياتك واحسن صلواتك واحسن اصوامك، احسن كل حاجه لاني ثابت على الغرض. والشيطان من ضمن فضائل انه ثابت على مبدأه وثابت على غرضه، مع ان غرضه كبير لكن هو ثابت عليه، يعني ثابت على مبدأه، مش زي السخطيخة ولا زي المرجحة كل يوم في حتة، لا ده رزين وثقيل ومالك نفسه وما يتهزش بسرعة، ما يتهزش بسرعة، يقولوا له ده فلان بيعمل معجزات سيبه، يقول اسيبه ده مستحيل، ولو شجاع ما يهموش ولا يخاف من خبر مؤلم ولا من خبر متعب ولا حاجة، حتى لو كان بيعمل معجزات يقول وراه 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 وما سيبوش. ف ملك نفس فرغانوس كان موجود حيث الشيطان يسكن، حيث كرسي الشيطان، يعني الشيطان جه فرغانوس وعملها العاصمة بتاعته، قال انا اقعد هنا استريح في الحتة دي. مرة كان صديق محارب بالغضب في مكان، فقال اسيب هذا المكان الى مكان اخر ربما تهدأ فيه اعصابي، فلبس جزمته وخارج لقى قصاده واحد يلبس جزمته، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا من اجلك مقيم في هذا الموضع، فاذا كنت هتروح مكان تاني اروح معاه. ده كان الشيطان، فالشيطان يعني صديق ثابت في صداقته، يعني ما يضيعش العشرة بسرعة، تقول له انا اسيب لك الحكاية، يقول لك اوي معاك انا ما سيبكش ابدا، حيث تسير اسير، وحيثما تحل احل، وحيثما تسافر تسافر، انا معاك الصق لك من ظلك. هذا الشيطان كان بيسكن في ترجامه حيث كرسي الشيطان. عجيب الكلام ده، الكلام ده عجيب وصعب، ازاي يا رب الحكاية دي؟ بقى بعد ما المسيحية تبقى ديانة رسمية في الدولة، وبعد ما المسيحية تتخلص من اضطهادات الأباطرة والخياطرة، وبعد ما المسيحية تستريح، نبص نلاقي الشيطان يجي يقعد معاها من جوه. الشيطان ده من النوع الذي يتشكل ويغير أساليبه وخططه طبقا للظروف الحاضرة، يعني يؤمن بالتطور، يقول الظروف تغيرت اتغير انا معاها، يجدد خططه باستمرار وينسقها. في حاجات في بعض الكليات بيعملوا للخريجين حاجه يسموها ريفريشنج سكول، يعني منهج جديد ينسقوهم بيه في العلم، احسن ينسوا العلوم بعد ما اتخرجوا بمده، يعملوا لهم ريفريشنج سكول. فالشيطان برضه بيعمل حاجات زي كده، يجدد وينسق ويوضح خططه طبقا للعصور، كل وقت يوضح خططه ويخليها خطط عصرية طبقا لآخر ما وصل إليه الحال من تطور. فجه الشيطان ولقى الدولة بقت مسيحية، ابتدى يغير خططه، ابتدى يحارب من الداخل. قال زمان أنا كنت بحارب من الخارج، دلوقتي راحت، هبتدي أحارب من الداخل. وحارب إزاي؟ بالفساد من جهة وبالبدع من جهة أخرى، بالفساد من جهة وبالبدع من جهة أخرى. بالفساد زي ما قال تعاليم بالعام، وبالبدع زي ما قال الناس ولاويين. وبدأت الكنيسة بكل هالأمران، الفساد ممثلا في بالعام، والبدع ممثلة في الناس ولاويين، عشان كده قال حيث الشيطان يسكن. ما سمعناش كلمة حيث الشيطان يسكن أثناء اضطهادات في مرنة، كان الشيطان مش قادر، كان الدم بينحوه، كان آلام الشهداء بتقتل الشياطين، كانت عذابات القديسين بتعذب الشياطين، ما كانوش بيقدروا، ما كانش الشيطان بيقدر يسكن، لكن هنا الشيطان بيسكن. وبعدين ربنا يقول له اكتب الى ملاك السنين التي في برغامه، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذي الحدين. يا رب حكايتك، ربنا كمان بيدي لنفسه اثناء تتغير بتغير الحالة، اثناء مع كنيسة افسس المحبوبة، قال هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع البنائر الذهبية. ما دام محبوبة ابقى انا ماسككم في ايدي ومتمسك فيهم. لما جه اخت كنيسة سميرنا المضطهدة قال لهم ما تخافوش، انا الاول والاخر، كنت والذي كان ميتا فعاد. لما جه بقى على الحالة اللي فيها الفساد وفيها البدع قال لهم شوفوا هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. ربنا مستعد يديك صورة توافق حالتك. يعني يديك صورة توافق حالتك، تكون انت منسحق النفس امامه ودبلان وحزين، يقول لك انا اللي بمسح كل دمعة من عيونكم. تكون انت طاغي وجبار وماشي في الفساد، يقول لك انا اللي ماسك في ايد الخرباج وبطرد الباعة من الهيكل. كل حالة لها صورة. فانت تقول انا عايز ربنا في صورة جميلة كده التج بيها، يقول لك خليك انت ايضا في صورة جميلة يلتج ربنا بيها. قال مع المعوجة اكون معوجا، ومع المستقيم اكون مستقيما. يعني اللي انت غلط اديله على دماغه، واللي انت صح انت معاه لطيف. نستمت في الفساد نتقول ربنا الحنين وربنا الطيب وربنا اللي غفر بيقول 77، لا مجيش كده. عايز ربنا يبقى طيب انت صح، خايف من زعل ربنا انت صح. هنا قال له هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. لا يا رب بلاش، ده احنا عايزينك تبقى الممسك السبعة الكواكب في يمينك الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية. يقول لك خليك معايا ابقى معاك. طب ايه اللي صاحب السيف الماضي ذو الحدين؟ السيف الماضي ذو الحدين جاي تكون كلمة الله، لأنه وصف بهذا الوصف كلمة الرب. وصف فيه دي حدود، لأن كلمة الرب قوية. الله هو الذي له الكلمة التي تفصل في الأمور وليها قوتها. أو السيف ذو الحدين اللي هي عقوبة الله ودينونته، حد يعاقب على الأرض وحد يعاقب في السماء. أو الذي له السيف ذو الحدين من حتى يقطع ويداوي ومن حتى يقطع ويعاقب. هذا الذي له السيف الماضي، ماضي يعني حاد يقطع بسرعة. السيف الماضي ذو الحدين أنا عارف أعمالك. تصور بقى لما ربنا يكون ماسك لك سيف واقف قصادك وبيقول لك أنا عارف أعمالك، تقول له بس يا رب أخطيت. ولما تقول أخطيت يتوب يروح حاجز أعمالك. ربنا عارف أعمالك في الخطية إذا ما تبت عنها، لكن إذا تبت ما بقيتش ليك أعمال في الخطية، يمحوها بدمه، يقول لك ما ليكش أعمال واحدة. أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك بإسمي ولم تنكر إيماني. حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس سبيل الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. جميل جدا ومعزي ان انسان يكون موجود في وسط الفساد حيث يسكن الشيطان حيث شرفي الشيطان ومع ذلك محتفظ بكماله، يقول له متمسك باسمي ولم تنكر ايمانك، عبارة معزية ومشجعة ان حتى في اسوأ الظروف حيث كرسي الشيطان حيث الشيطان يسكن يوجد شخص متمسك باسم الله ولا ينكر ايمانه. هذه الرجولة صحيحة. في انسان يمشي كويس وهو بعيد عن الاغراء وهو بعيد عن الفساد، ماشي كويس لان مفيش حرب، مفيش حرب تحربه، لكن ملك نفسه استرغامه كان موجود حيث يسكن الشيطان حيث كرسي الشيطان، ومع ذلك يقول له وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني. رجولة وصلابة وقوة شخصية من جوه وثبات في الله، تمام زي يوسف الصديق كان موجود حيث يسكن الشيطان والاغراء حوله بالحاح شديد وبعنف في كل يوم، ومع ذلك كان متمسكا باسم الله ولم ينكر ايمانه. حتى لو ادى الامر يترمي في السجن، حتى لو ادى الامر يتهم باتهامات باطلة، لكنه متمسك باسمه ولم ينكر ايمانه حتى حيث يسكن الشيطان. ده كلام جميل. هل انت يا اخي موجود حيث يسكن الشيطان؟ تقول فعلا، ده انا موجود في مكتب من المكاتب في الشغل كله أبالغة، كل قصص جنسية وكل كلام وشك وكل حكايات وحشة خالص وكل نكت بصانة وكلام حيث الشيطان يسكن بصحيحة. حتى ان وجدت في هذه الحالة تذكر عبارة وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني. مهما كان نوح النبي كان موجود حيث الشيطان يسكن، العالم كله ألقى إلى الشرير، العالم كله اتملى في الفساد وفي اليابانية، ومع ذلك ونوح موجود وسط هذا الفساد كله، ناداه الله وقال له أنا عارف أعمالك وأنت حيث الشيطان يسكن وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. الواحد ينبسط من هذا النوع، نوع الناس اللي موجودين في وسط النار ولا يحترقون، زي الثلاث فتية في وسط النار ولا يحترقون، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. هكذا كان عبيدية في بيت أخاب الملك وسط الفساد وسط الوثنية، ولكن متمسك باسم الله ولم ينكر ايمانه. وهناك 7000 رقبة كانت موجودة لم تنحني لبعل، كانت متمسكة باسم الله ولم تنكر ايمانها. مهما كانت الشدة ومهما كان الاغراء، برضو الانسان متمسك باسمه ولم ينكر ايمانه. الواحد ينكر اسم المسيح علشان خطية، ولا ينكر اسم المسيح عشان شرعية، ولا ينكر اسم المسيح علشان مال ولا علشان امرأة ولا علشان حاجة تافهة من هذا النوع، لا، ده متمسك باسمه ولا ينكر ايمانه حتى حيث الشيطان يسكن. دانيال كان موجود في قصر ملك بابل وسط كل البهرجة الوثنية وذبائح الاوثان، وظل يعبد الله وظل متمسكا باسمه ولم ينكر ايمانه. امثله جميله بتعطينا فكره عن رجال الله القديسين. كل واحد يتمسك برسوله، العالم كله انجرف وراء الاريوسيه وانكروا لاهوت المسيح، وبقي يتمسك لوحده متمسك باسمه ولم ينكر ايمانه حتى حيث الشيطان يسكن. يا اخي لا تعتذر بان البيئة شريرة، لا تعتذر بان الفساد منتشر، لا تعتذر بان مفيش
ده بيفرض على نفسه محنات والدنيا لحلبك.
وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والقداسة البابا الأمير سعود الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط الثالث، ويتضمن هذا الشريط الأعداد من العدد الثاني عشر إلى العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني. تقدمه لكم مكتبة في إصوصوس الصوتية.
لا تعتذر بانك تسكن خلف كرسي الشيطان، ما تعتذرش تقول بيتنا وحش، ما تعتذرش تقول المكتب بتاعي وحش، العمل بتاعي وحش، ما تعتذر العصر بتاعنا وحش. ليش عزر؟ يعجبني ملاك كنيسة برغامو كان متمسكا باسم الله، لم ينكر ايمانه حتى وهو ساكن في بيئة رديئة جدا، حتى في الوقت اللي كان فيه شهداء وقتل انتيباس هناك. صحيح في راحة عامة لكن في حوادث فردية من هذا النوع، وبعد كل هذا الجمال يقول له ايه؟ يقول له ولكن عندي عليك قليل، عندي عليك قليل. يا سلام، صحيح الحلو ما يكملش على رأي المثل. كل هذا الجمال وشخص متمسك باسم الله ولم ينكر ايمانه مع ان البيئة وصل لحيث يسكن الشيطان، لكن عندي عليك قليل. في هذه العبارة نرى روح المسيح الجميلة التي تذكر المديح اولا قبل ان تذكر النقص والعيب، تذكر المديح اولا قبل ان تذكر النقص والعيب. بالنسبة لملاك كنيسة افسس كان فيه نقص وعيب انه ترك محبته الاولى، لكن المسيح ابتدى في الاول بالمديح، قال له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وقد تعبت ولا تصب، واحتملت من اجل اسمي ولم تكن فيك حاجات كتيره كويسه، لكن عندي عليك. في حاجه برضه مسكها بعد المديح، بعد ما فرش جو من الحب قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. وبالنسبه لده قال له انا عارف اعمالك وانت محتفظ بكمالك ولم تنكر ايمانك ومتمسك باسمي وعال العال، لكن عندي عليك قليل، في حاجة بسيطة ماسكها عليك. وكلمة عندي عليك قليل تورينا رأفة المسيح ومحبته. ده كان جو الكنيسة خربان ساعتها، فيه ناس متمسكين بتعاليم بالعام اللي ترك معصرة امام الشعب ان يأكلوا ما ذبح للاوثان ويزلوا، وفيه ناس عندهم تعاليم النيقولاويين، وكل ده المسيح يقول له عندي عليك قليل. لما تقول عندي عليك تسكت يا رب، حاجه بسيطه كده عايز اقولها لك. جميل صلاه انه يكبر في النواحي الطيبه اللي عندنا ويقلل من المجمات الردية اللي عندنا. لما يجي يفتكر الحاجات الكويسة ينصف فيها ويتكلم كبير ويبتدي بيها، ولما يجي يتكلم على المجمة والنقص يقول عندي عليك قليل. دي درس لينا اللي احنا بنكبر فيها من سيئات الناس ومن اخطائهم. ان واحد عمل فينا خصل صغير يا سلام، هاب جاي ونتكلم شرق ونتكلم غرب وسيارات وهليكوبتر وتجري وعربيات تروح ونفوت على البيوت ونفوت على الناس ونتكلم في الجرايد ونبعت في الجوالات ونستخفاف ونخرب الدنيا ونملى الناس. ايه الحكايه ده؟ ايه فلان عمل وفلان سوى والديان اللي الدي سوى وقد ومش قد وكلام كتير. فين عندي عليك قليل دي؟ فين دي؟ انت تاخد اخطاء الناس وتقول عندي عليك قليل، حاجة بسيطة ما تذكرتي. عادتنا هي هذه، ان ندخن في اخطاء الناس، ندخن في خطايا الناس، ندخن في اعتداءات الناس، نعمل الحبة قبة ونعمل السدر كيلو ونعمل الاناوة مصير ونكبر. ايه المسألة؟ مين فينا بيقول عندي عليك قليل عندي عليك قليل؟ بس مش واحد يحط ترياقة وتيجي تقول واحدة تدخل لزوجها وتقول عندي عليه قليل انه مضيقني المر، وعندي عليه قليل انه مش مديني اكل، ولا هو بيضربني علقة كل يوم، وعندي عليه قليل انه بيعمل. طبعا مش بالدرجات دي يعني. ان قلت عندي عليك قليل خدوها بجد يعني، استخدوها من الناحية الظاهرية. حتى نقول لي انت بقيتني كل حاجة بس عندي عليك قليل انك تفهمش في حاجة ابدا، طبعا مش ممكن. خليكوا كده بجد، قللوا من اخطاء الناس. الاحظ في ملاك كمية الترجمة، الاحظ في ملاك كمية الترجمة، ان الاخطاء التي امسكها عليه الرب ليست اخطاء وانما اخطاء شعبه. بالنسبة لملاك كنيسة افسس قال له انت تركت محبتك الاولى، انت تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب. بالنسبة لملاك كنيسة ترجامه قال له عندي عليك قليل. ايه هو؟ ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام، هكذا عندك انت ايضا قوم متمسكين بتعليم النيقولاويين، فتب والا فاني اتيك سريعا واحاربهم بسيف فمي. فتب، صدقوني كلمة تب دي لما الواحد اراها فينا ارتعش من جوه. اقول لكم ليه؟ لان ربنا اعتبر خطايا الشعب الموجودة خطية للراعي نفسه، وقال له انت تتوب وإلا فإني آتيك. تب. طب انا يا رب عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ده انت بتشهدني وبتقول انت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني، امال اتوب ليه؟ تتوب على ثاني الشعب بتاعك بيغفل، تتوب على ثاني الشعب بتاعك بيغفل. وانا جنب ايه؟ انت المسؤول عن هذا الشعب. اهدية مشكلة الرعاية، مشكلة المسؤولية، ان الشعب يخطئ والراعي يحاسب، الشعب يخطئ والراعي يحاسب. يقول له عندي عليك انك عندك قوم كذا وقوم كذا، فتب، نتخليهم يتوبوا انت تتوب. يا رب دي حاجة صعبة الخطير، هذا صعب الصحيح. هذا هو عمل الراعي، ان يحمل خطايا شعبه فوق رأسه. علشان كده الراعي الحقيقي اذا لقى واحد في شعبه بيخطئ ما ينامش الليل، ويقعد يبكي امام الرب ويقول له يا رب اغفر لي سقطت هذا الانسان، اغفر لي انا سقطت هذا الانسان، انا السبب، انا احمل خطيته على رأسي، انا احمل خطيته على كتفي، انا ادان بدلا منه، انا قصرت في حقه، انا قصرت في رعايته، انا قصرت في تعليمه، دي خطيتي مش خطيته. هذا هو الكلام الصحيح بالنسبة للراعي. اما بالنسبة للشعب فإن كانوا يحبون راعيهم عليهم ألا يخطئوا، عليهم ألا يوقعوه في دينونة. عال الكاهن وقع على الأرض ودقت عنقه وانفصلت رأسه وسقط كهنوته بسبب إن أولاده قد أخطأوا، أولاده قد أخطأ. عشان كده مسألة خطيرة، مسألة خطيرة بالنسبة للرعاية. لا اقولها بالنسبة للراعي فقط، بالنسبة للكنيسة، للأسيس، للأسقف، للبطرسي، لا، ده اقولها ايضا بالنسبة لكل راعي مسؤول عن بيت، كل اب وام مسؤولين عن اسرة، مسؤولين عن اولاد، الله سيحاسبكم عن اولادهم، سيحاسبكم عن الصغار الذين في رعايتهم. يقول له عندي عليك ان عندك قوما، يجي ربنا يمسك اب وام ويقول له تعالى انا مبسوط منك انك بتروح الكنيسة وبتصلي وتصوم، لكن عندي عليك، عندي عليك ايه؟ انك عندك ابن فزان، عندك ابن فاشل، عندك بنت مش كويسة، كل دي حظ عليه، عندي عليك، والا فاني اتيك سريعا واحاربهم بسيف شمي، انا ماسك السيف ذي الحدين، هاتيك ساتيك ومعايا السيف. امال انا ماسكه ليه؟ انا خايف لواحد مننا ربنا يقول له انا اتيك عن قريب ومعايا السيف واحاربهم بسيف شمي. ايه سيف شمي دي؟ يقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين، لا اعرفكم، الى النار المؤبدة. صحيح كلمة اصعب من كده، من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفي. امتناج بالزانيين، ناسين فيما ذبح للاوثان، تاكلون ما ذبح للاوثان، وجسديين مع النساء، انا اعطيكم طعاما افضل، اعطيكم المن المخفي. المن المخفي كان زمان بياخدوا شويه من تذكار للمن بتاع زمان ويحطوها في تابوت العهد، وبعدين لما ضاع منهم التابوت قيل انهم اخدوا قص المن وكبوه في مكان فاصبح فيه من مخفي، وكل الناس كانوا يشتاقون لهذا المن المخفي، لهذا الخبز النازل من السماء. والمسيح قال انا هو الخبز النازل من السماء، واعطيه ان ياكل من المن المخفي، طعام روحي يتغذى بي، ياكل جسدي، ياكل دمي، يتغذى بي. واعطيه من المن المخفي من طعام السماء، السماء ما فيهاش اكل ولا شرب، لكن من الطعام الروحي يتغذى بالله، يتغذى بالحياة الروحية الجميلة هناك. وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه غير الذي يعرفه. نخلي بيه للمرة الجاية صدمة. يا ترى الله علينا وباركنا وليس الوقت علينا ورحمنا السنوات والسنوات التي تفاها عنا كل حين والدة الاله الطاهرة السديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والصديقين الذين ارجوا رد اعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملائكة هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء اولا وآخرا، بركتكم المقدسة وهبتكم ومعونتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا امين بخير الذنوب. ابقوا ان كيف ديرين وينان انت كريم خمنان انت كريم لتنوب لنقول ليس تتجون انت ايمان انت اثمون انت اما في خيه امين. اللهم اجعلنا مساكين نقول بشكر يا ابانا الذي تسمعين.
كنا رح نتكلم في المرة السابقة عن الرسالة الى كنيسة برغامو، كنيسة برغامو دي كانت كنيسة لها فترة كبيرة في التاريخ، البعض بيقول ان منها هوميروس كبير شعراء اليونان، ومنها هيرودوتس كبير المؤرخين او ابو التاريخ. كان البلد لها فترة كبيرة، ومع ذلك كانت موطن للسلطان، السفرة الوحدة وحدها لا تكفي.
وبعدين السيد المسيح قال في الآخر فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي يأكل. وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيفك. في الحقيقة أمر متعب جدا ومخيف للغاية أن يشعر الإنسان أن الله نفسه يحاربه. إن ربنا بيقول أنا آتي وأحاربهم. ربنا لما يحارب إنسان هذا الإنسان لا يكون له خلاص. إذا حاربنا الناس الأسرار أو حاربنا الأعداء الخفيون أو الظاهرون أو حاربنا الشيطان نفسه جايز نجد معونة عند الله أو نجد ملجأ لينا عند الله. أما إذا حاربنا الله نفسه فمن أين تأتي المعونة؟ هؤلاء الناس اللي ربنا بيقول أنا أحاربهم بسيف فمي دول ناس في خطر. هو ربنا بس من تواضعه ومن لطفه إنه بيقول آتي وأحاربهم كان يقدر يقول إن أنا آتي وأبيدهم. لأن لما الله يحارب إنسان معناه إيه؟ إنسان ده ميقدرش على حاجة بدا. لا تتعرض أيها الأخ للحالة التي يحاربك فيها الله. آتي وأحاربكم. يعني إيه الكلام ده؟ الله لا يحارب إنسانا بآخر المطاف. الله في الأول بيحضر بيطيل أنافه على الخاطئ لكي يتوب بيحاول أن يخلص هذه النفس بيرسل ليها وسائل كثيرة لاستجابتها. فإذا لم تنفع الطرق في اكتجاب نفس الخاطئ ولا في الصبر على هذا الخاطئ يبقى ربنا يلجأ لطريقة أخرى هي التخلي. يبتدي يتخلى عن هذا الإنسان يسيبه يرفع إيده عنه يمنع مانته عنه. والتخلي مرحلة مريرة وصعبة. لكن كون إن الله يجتاز مرحلة المعونة ويجتاز مرحلة الصبر ويجتاز مرحلة التخلي ويأتي إلى وضع المحاربة معناه إن هذا الإنسان خلاص أصبح لا يستحق الرحمة. إن وصل إلى الدرجة التي يحاربها فيه الله نفسه. مرة فرعون كان بيقول ان انا خلاص صلوا عني وانا ما عدتش اعملها تاني. كان ربنا بيرفع الضرب عني فعلا وبيكسر. لكن جه وقت اللي ربنا يحارب فيه فرعون قال لهم ايه؟ الرب يقاتل عنكم وانتم تسمحون. الرب يقاتل يعني ربنا بيقاتل فرعون بيحارب فرعون بيقف ضده. ولذلك ضربة ربنا كانت شديدة على فرعون أباده هو وكل الذين معه. الرب يقاتل ما توصلش لغاية لما ربنا يبتدي يقاتلك. ما توصلش للدرجة دي. في درجة أقل من المقاتلة أو المحاربة قالها ربنا لما قال الرب يقاوم المستكبرين، ربنا بيقاوم. بلاش تخلي ربنا يوصل للدرجات ان ربنا ييأس منك، ييأس منك ويبتدي يقتلك. دي صعبة، دي ما توصلوش ليه. داود لما تعب من جولياد راح يدخل ربنا عشان يحارب جولياد، وقال الحرب للرب، انا آتيك باسم رب الجنود، هيخلي ربنا يحاربك. انت تقول لي يا رب انا متأدك، انا لا استطيع ان اقف معك في قتال، ان وقفت تحاربني انا اجلس تحت قدميك واقول لك اخي، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنتصر بها في حربك مع الرب. اذا حاربك الله ووجدت ايد ربنا اشتدت عليك، ابتدى يضربك ضربة ورا بعض، وشعرت بضربة الله تلقنك، لا تقاوم، لا تحارب الله، لا ترد على الرب، قل له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، أنا يا رب أخطيت، أنا تحت رجليك، أمامك يسد كل فم، لا أستطيع أن أجادل، بار أنت يا رب في ضرباتك، بار وعادل أنت يا الله في كل مقاتلتك لي، أنا أخطيت. بالانسحاب بالاعتراف تكسب الحرب مع الله، بالتوبة تكسب الحرب مع الله، بالبكاء بالدموع تكسب الحرب مع الله. قال لتلك النفس الباكية حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. اولا ما تخليش ربنا يصل الى درجة الحرب معاك، ثانيا اذا حاربك الله لا تقاوم. في موقف المعترف بالخطية، في موقف المنتحر، في موقف الباكي، في موقف المستسلم لقضاء الله. والا فاني اتيك سريعا واحاربهم بسيف فمي، هزيلا بسرعة وحارب. عجيب ان الله طويل الاناث، طويل الصبر، طويل البال، يقول اتيك سريعا واحاربهم. نحن بنطلب من الله باستمرار اننا نتباطأ، بنقول يا رب طول بالك، اتركها هذه السنة ايضا، ريثما انكب حولها واضع جبلا، ارفع يا رب سقفك عن اصل الشجرة واعطيها زمانا لتصنع طوبة. لكن ربنا لما يقول انا اتي سريعا، معناها ان خطايانا قد كثرت واصبح لا يحبني، واحاربهم بسيف فمي. كلمة الرب مثل سيف ذي حدين قاطع، هو نفسه في الكلام بيقول هذا يقوله مثل سيف ممكن ان تحارب الانسان، مثل سيف ممكن ان تحارب الانسان، تحاربه اكثر من اي محاربة. يعني مثلا افرضوا ان واحد بيشتم، وبعدين جاله انسان وحط له آية قصاده وقال له لا شتامون يدخلون ملكوت الله، موجودة في كورنثوس الأولى، وكل ما يبص يلاقي الآية يقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله يخاف. هذه الآية تحاربه وتدوخه من جوه. تصوروا افرضوا ان انسان زعل واحد ثاني واهانوا وجرحوا. وبعدين مرت مدة وراح يتناول، ووقفت امامه هذه الآية: اذا قدمت قربانك امام المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اذهب اسرق اولا قربانك قدام المذبح واذهب اتصالح مع اخيك. لو تردت هذه الآية يخاف من المذبح طول حياته، ويشعر ان هذه الآية بتحاربه وتحطمه. هات انسان طلق مراته بالوحدة ثانية، تقف قصاد الآية: لا طلاق الا لعلة الزنا، تدوخ هذه الآية. مهما حاول ان يجد العزاء يبص يلاقي الآية دي بتحاربه، بتحطمه، بتخبطه، مش قادر، بيدوخ منه. يعمل ايه؟ كل ما قاعد يقوله بعدين وبعدين، ابقى انا قاعد عايش في حياة فاسدة ولا حياة جانية ولا ايه الحكاية؟ ويلاقي هذه الآية بتدوخه. كلمة الرب قوية، بس المهم ان كلمة ربنا تقف قصادنا ونشعر بقوة هذه الكلمة وبفاعليتها وجبروتها. وتستطيع هذه الكلمة ان تحارب الانسان، وحاربهم بسيف ثمين. هات واحد بيزعل او بيتمرد ويلاقي الآية دي اللي قصاده: غضب الانسان لا يصنع بر الله. يلاقي تعبان. احنا عايزين ناخد القوة اللي موجودة في الآية، اللي الآية لها سيف ذي حدين. يعني ايه الآية سيف ذي حدين؟ يعني حد من كلمة الله يقود الى التوبة، وحد الاخر يدي عقوبة. فحد يقوم وحد يهلك. كلمة لها حدين، تنفعك للتوبة وتخلصك من الهلاك. فانت استفيد من القوة لكلام الله. واذا حاربك الله بسيف فمه ووجدت كلمة الله في السيف ذي حدين، قل له: يا رب مفيش مانع، دخل سيفك جوايا، قطع الاعضاء الفاسدة اللي موجودة فيا، اقطع جذور الشر من قلبي، خلي هذا السيف يشتغل ويقطع الفساد الموجود، مش يقطع املي في الخلاص. استفيد من السيف اللي ليه حدين، خذ الحد النافع. اذا حاربك الله بسيف فمه، قل لي: يا رب حربك للخير، انا استفيد من هذا السيف لتقطيع الشر الذي فيه، وليس لتقطيع املي في الخلاص. طوباهم الذين اذا رأوا سيف الله يتمسكون به للنجاة، ويتمسكون به للاصلاح، لا يخافون منه بقدر ما يستفيدون منه. والا فاني اتيت سريعا واحاربهم بسيف سمي، من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الرب مثل سيف، يستفيد منها من يريد ويهملها من يريد. عشان كده بيقول: من له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح يكلم الكنيسة، وهناك من يسمع وهناك من يهمل. في اذان ليست للسمع، يأتيها الكلام مثل ريح عابرة، ويمر يعبر يجوز مقابلها، لا يستقر في الاذن. وهناك اذن اخرى تسمع الكلام تلتقط، ويدخل الكلام من الاذن الى الفكر، وينحدر من الفكر الى القلب، ويتحول الكلام الى مشاعر، وتتحول المشاعر الى دوافع، وتتحول الدوافع الى اعمال، وتتحول الاعمال الى حياة. وتستطيع الكلمة ان تعمل عملا، له أذن للسمع، يأخذ كلام الله ويخبئه في قلبه لكي لا يخطئ إليه، يأخذ كلمة الرب وينتفع بها زي بذرة نزلت على أرض جيدة فبدأت تتفتح وتمد جذرها من تحت وترفع جذعها من فوق وتتحول إلى حياة. فدي أذن للسمع بتاخد كلام ربنا وتستفيد منه. يا ما إحنا بنسمع كلام ربنا، من له أذن للسمع فليسمع. مين فينا استفاد من الكلام، الكلام الكثير اللي مر عليه؟ مين فينا استفاد؟ مين فينا له أذن للسمع؟ كلمة الرب الجميلة التي استفادتها أذن للسمع هي أذن القديس أنطونيوس، سمع كلمة إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بيع كل مالك وأعطيه الفقراء. هذه الأذن للسمع سمعت كلام ربنا ونفذته. أما هذه الكلمة فقد سقطت أولا على أذن ليست للسمع، أذن الشاب الغني سمع الكلمة ولم يسمعها ومرت عليه عابرة كالهواء ولم يستفد منه ومضى حزينا لأن قلبه كان ضد كلام ربنا، ما كانت عايز يستفيد. هناك أذن ليست للسمع، إنسان تقول له كلمة لمنفعته سيزعل منك ويتخاصم معاك ويتخانق معاك ويقول لك أنت إزاي تقول لي كلام زي كده، إزاي تقول، ويتخانق. ليست له أذن للسمع، لا يريد أن يستفيد. كبرياؤه عبارة عن حاجز منع الكلام عن أذنيه. في واحد يقولوا له الطبلة بتاعت ودك مخرومة ولا الطبلة مسدودة ولا جرالها حاجة، في حاجات بتسد الطبلة دي، شوية كبرياء شوية عناد شوية شهوات في العالم تتلف الأذن، تتلف الأذن فلا تكون أذن للسمع. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كلمة ربنا موجود، موجودة، الروح القدس بيبلغ رسالات، لا يمتنع الروح عن التعليم والتكريم والتقويم، ولكن هناك آذان للسمع وهناك آذان تتمرد على كلمة الله. في أذن ليست للسمع من ناحية أخرى، من ناحية إيه؟ من ناحية الفلسفة وكبرياء الجهل. يعني واحد يقول لك إيه، يسمع كلمة مثلا من لقمك على خدة الأيمن حول له الآخر، يقول لك ايه يا اخويا الآية دي، هي الآية دي لعصرنا احنا؟ لا 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 لا، القرن العشرين مش حاجة زي كده. لا احنا نفسر الآية دي بطريقة اخرى، ويبتدي يخش معاك في مناقشات وفلسفات لكي يخرج من الآية، يخرج من نطاق الآية. وزنه ليست للسمع، لا تريد أن تسمع ما يقوله الروح الكنائس، تحاول تتخلص بتفسير آخر، تحاول توجد معنى آخر للآية على سنة الفرهان. أذن ليست للسمع، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. في أذن ليست للسمع لأنها مشغولة بحاجات تانية، مشغولة بحاجات تانية. الأذن مليانة بسماعات أخرى، العالم له فيها نصيب، العالم مليها حكايات، مليها أغاني، مليها نكت، مليها قصص، مليها مشغوليات مش فاضية للسمع، لا يلذ لها سمع كلام الله. تيجي تقول لها كلام ربنا تزهق وتمل وتتعب، الناس تقول لها موضوع تاني، ايه الموضوع ده، معناه ايه ده؟ ليست للسمع. على رأي أديب من الأدباء قال لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي فلا تتهمني بالغموض، لكل كلمة أذن، وربما أذنك ليست لكلماتي، ما تحبش تسمع هذا النوع من الكلام. إنسان لو فتحت له موضوع في السياسة يمكن يخش معاك ويتجادل ويقضي ساعتين ثلاثة، لو فتحت له موضوع للكورة يشوط معاك، لكن لو فتحت له موضوع لربنا يقول لك طب اختصر اختصر، وما يحبش ما يحبش انك انت تسمع او يستأذن لعبة شوية. اذنه ليست للسمع، اذن غير متعودة على كلام الله، فلا تستاق الى كلام الله ولا تستريح له. يقول لك قل لنا حاجة تانية، قل لنا ايه حاجة تانية، زي واحد من القديسين حتى حكاية بيقول كنت اكلم بعض الناس كلاما روحيا فثقلت عيونهم حتى كاد يدركهم النعاس، فاردت ان اظهر عمل الشيطان فكلمتهم في كلام مزاح ولهو فاستيقظوا وتنبهت مشاعرهم. صحيح سائل، لان هم مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يسمعوا كلام ربنا، ليست له اذن للسمع. مباركون هم اباؤنا الرسل، قال لهم المسيح طوبى لاذانكم لانها تسمع، وطوبى لاعينكم لانها تبصر. كويس ان كنتم بتسمعوا الكلام، لا نقصد بالسمع يعني مجرد السمع المادي، انما السمع معناها ان الواحد يتقبل الكلام ويحبه ويعمل به. كلمة سوتين بالإبس يعني يسمع، سوتين روي يعني اسمعني او يعني طوعني، تنسى سوتين يعني يسمع ويعني يطيع، للاثنين مع بعض. ولغاية دلوقتي تقول كلام بيسمع الكلام يعني بيطوع الكلام، ما بيسمعش الكلام يعني ما بيطوعش. من له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح يبحث عن اذان صاغية وعن اذان واعية، تعي الكلام كوعاء وتعيه من ناحية الوعي يعني تفهمه. الروح يبحث عن هذه الاذان لكي يملأها بحديثه الحلو. مرسى لم يكن لها اذنان للسمع لانها كانت مشغولة بامور اخرى باشياء كثيرة، فمش فاضية مش فاضية. اذا القلب كان مستعدا يعطي استعدادا للاذن، واذا القلب ابتعد عن الله تسكن الاذان. الاذان ثقيلة مش عايزة تسمع، في انسان اعصابه تبقى تعبانة مش قادر يحتمل كلمة زيادة، يقول لك بس بقى كلمة ثانية هتخليني اتكلم، وتلاقيه حمر وسخن وخلاص مش قادر. ليس له اذنان للسمع تعب. في انسان ثاني يحب يسمع، في واحد كبرياء نفسه من جوه تخليه لا يحب التوبيخ، فاذا قلت له كلمه توبيخ يتعب، ولو قلت له كلمه ثانيه يقول لك بس لحد كده وكفايه، بس لحد كده وكفايه. ليس له اذان للسمع غير مستعد. وفي انسان ليست له اذان للسمع السبب خجله، مش عايز يسمع عدد من كده يقول لك بس كفايه. يا ريت ندرب اذاننا على السمع، لان الرسول بيقول اذ لنا الحواس مدربة، ندرب اذاننا على السمع، نلتقط ما يقوله الروح، نلتقط ما يقوله الروح. الناس الجبابرة بقى في الروحيات، الناس الجبابرة في الروحيات اللي ليهم اذان للسمع تلاقوهم يلتقطوا كلام الله ولو من بعيد، ولو من بعيد. عارفين يعني ايه ولو من بعيد؟ يعني حتى ولو الكلمة مش واضحة فيها الوصية يدخل الى اعماقها والى اعماقها ليأخذ شيئا لروحه. يعني مثلا ايه، واحد يجي يقرأ الآية الأولى من الآيات الأولى من سفر التكوين وبعدين يلاقي الكتاب بيقول ايه، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرد على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وبعدين يمسك كلمة وفصل الله بين النور والظلمة يروح مثبت فيها، يقول ياه معزية أول آية دي، فصل الله بين النور والظلمة. طب ليه أنا إذا كنت المسيح بيقول أنتم نور العالم لماذا لا ننفصل عن الظلمة الخارجية؟ طب أنا شاعر إن في نواحي من الظلمة بتكسر حياتي ينبغي أن أنفصل عنها، أنفصل عن كذا وكذا وكذا من النواحي الصغيرة، وأنفصل عن فلان وفلان وفلان اللي بيقودوني إلى الشر. ويبص الياء الآية بتاعت وفصل الله بين النور والظلمة، آية ملي عقله وملي قلبه، وبيقول لازم لازم الواحد ينفصل عن هذه الأمور. تقول ده الروح ما بيقولش كده، ده بيتكلم عن الخليقة والأيام، عن الاستمرار بتاع ستة أيام الخلق، وعن يقول لك أنا ماليش دعوة بدي، أنا الروح أعطاني شيئا تلمسته في هذه الآية. وتلاقيه واخد الآية دي معاه طول النهار، كيف ننفصل عن الظلمة؟ كيف أفصل نفسي عن كل بيئة شريرة؟ كيف أفصل نفسي عن كل شيء يحارب روحياتي؟ كيف أفصل؟ كيف أفصل؟ والكلمة يمكن تقعد تغذيه أسبوع وياخدها التدريب روحية، يقول لك لا دي عبارة فصل الله بين النور والظلمة، دي ربنا بعتها لي مخصوص ليا أنا النهاردة. يا أخينا ده مش بعت لك حاجة، ده احنا بنحكي قصة الخليقة. يقول لك لا قصة الخليقة دي بتاع ايه، ده الروح بعت لي رسالة في العبارة دي، ادي الاذن الحساسة، الاذن الحساسة اللي تلقط كلام ربنا من بعيد زي الرادار، عارفين الرادار يلقط من بعيد كده ويسجل، احنا عايزين اذن من نوع الرادار ده، تلقط وتسجل وتركض من بعيد وتحفظ كلام الله وتعرف مشيئة الله من كل نفس، من بعيد من بعيد من بعيد. واحد يقول لك اه شوف ربنا بيقول ايه، كان على وجه الغمر ظلمة ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ده الروح القدس بعت لي رسالة رجاء من هذه الايات. تقول له رسالة رجاء ايه؟ يقول لك ما هو واضحة يا اخي، الظلمة بتغطي الارض ومع ذلك ربنا بيقول ليكن نور فكان نور، اذا ربنا ممكن ان هو يصلح حياتي ويعطيني نور في الحياة. لتكن لنا ايها الاخوة هذه الاذان الصاغية التي نتسمع بها كلمة الله، نرصد كلمة الله في كل مرة نقرأ الكتاب المقدس، فلنصغي اصغاء كاملا لكلمة الله. يا رب انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول لي انا ايه؟ انا عارف الكلام اللي انت قلته لموسى وداود وصموئيل ده معروف، لكن عايز تقول لي انا ايه من الكلمه دي؟ عايز تقول لي ايه؟ يا ريت نكون حساسين ونسال ربنا هذا السؤال، انت يا رب عايز تقول لي ايه؟ من كل ناحيه تيجي ساعة العظة اللي سمعتها النهاردة مثلا وتقول لنفسك انت يا رب عايز تقول لي ايه من العظة دي، عايز تديني ايه انا شخصيا، تقرا كتاب تقول لي يا رب انت عايز تقول لي ايه من الكتاب ده، اي حتى تحدث امامك تقول يا رب انت عايز تقول لي ايه من الحتة دي، ايه اللي انت عايز تقولولي، كفلني يا رب طرقك، علمني سبلك، قل لي انت عايز مني ايه علشان اعرف. يا ريت يكون عندنا هذا الوضع اللي نتسمع به كلمه ربنا. احنا بنطبق الحكايه دي ساعات في الزعل، واحد يقول كلمه ويمكن كلمه بسيطه نروح قلبينها زعل، نقول له انت عايز تقول ايه من الكلمه دي، يقول لك ما فيش حاجه، تقول له ما فيش حاجه وانا مش عارف، انت تقصد كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي ما اقصدش، لا كلام واضح، انت تقصد كذا، الكلمه دي ليها معاني، في كلام كتير بيختفي وراها. اسمعنا في الزعل تمسك في الكلمة وتفحص اللي مختفي وراها، وفي رسالة في الروح إليك لا تمسك في الكلمة ولا تعرف ما الذي يختفي وراها. اسمعنا يعني. اسمعنا بالنسبة لكرامتك تمسك أي كلمة، لا الكلمة دي ليها معنى، ما تفهموش أنت لكن أفهمه أنت. طب يا أخي الفهامة اللي حساس بالتكلدة ويستطيع أن يدخل إلى أعماق الألفاظ، اسمع أيضا كلمة الله وادخل إلى أعماقها واعرف الرسالة الكبيرة اللي فيها. عارفين من له أذن للسمع فليسمع، دي تكشف لينا حياة التأمل، حياة التأمل. ازاي الواحد ياخد كلمة من ربنا ويجد هذه الكلمة عبارة عن ينابيع مياه وبحار ومحيطات وأعماق، ويلاقي فيها كلام كثير زي داود النبي بيقول له لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا، حاجة ملهاش نهاية. هكذا كان القديسون، الواحد ياخد كلمة من ربنا ويغوص فيها، يقعد فيها مدة يتأمل فيها ويسبح فيها ويتعمق فيها ويفكر فيها، ويجد ان هذه الكلمة صارت في قلبه كتابا، يجد ان هذه الكلمة صارت في قلبه كتابا، بل صارت مكتبة، وسمع الكلمة دي ومبسوط بها خالص، يقول يا سلام يا رب انت قلت لي كلمة عجيبة، قاعد افكر فيها لغاية الوقت، كلمة دسمة وعميقة ولها أغوار. من له أذن للسمع فليسمع، من له أذن للسمع فليسمع. مشكلتنا كلها في علاقتنا مع الله إن آذاننا ليست للسمع. ربنا يبعث لنا رسالة ونحن أميون في الروحيات، لا نقرأ الرسالة ولا نعرف ولا نفهم، أمية أمية روحية أمية روحية. رسالة ربنا واضحة ونحن لا نفهمها، رسالة ربنا واضحة ونحن لا نفهمها. ايه الفرق بيننا وبين القديسين؟ القديسين كانوا حساسين لكلام الله، حساسين للأحداث، حساسين لصوت الروح القدس، لهم آذان للسمع. أنطونيوس مات أبوه، كم مليون واحد مات أبوه، كم مليون واحد، كم مئة مليون وكم ألف مليون وكم مليون مليون ماتوا أباهم، لا وجدوا رسالة ولا سمعوا الروح بيقول إيه ولا حاجة. أما أنطونيوس الروحاني فلما نظر الى ابيه ميتا فيه رسالة من الروح القدس بتقول لي، وابتدى يصغي جيدا ويلهي السمع للغاية لكلام الروح وفهم الرسالة. قال لأبوه اين هي عظمتك واين قوتك واين سلطانك واين غناك، خرجت من العالم بدون ارادتك، اما انا فساخرج منه بارادتي قبل ان يخرجونني كارها. يصير هخرج هخرج، انت خرجت غصب عنك انا اخرج بارادتي. واخذ الرسالة، رأى في موت ابيه رسالة من الروح، قرأ الرسالة وفهمها جيدا واخذ القوة التي فيها ونفذها للثوب. وكان في هذه حتى رسالة. كام رسالة بتحصل لنا في السكة؟ كام رسالة؟ الروح يبعث رسالات في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. مين بيسمع؟ مين بيستنتج ومين بيفهم؟ من له اذنان للسمع فليفهم ما يقوله الروح للكنائس. نكتفي يا اخوتي بهذا القدر. الليله دي ليله عيد القديس العظيم مارينينا. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا صلاه.
يا روح القدس الاله الواحد امين. كنا بنتكلم في المره اللي فاتت في سفر الرؤيا في الرساله الى تونس الترجمه، وقلنا من الايه اللي بتقول من له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المني المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأكل. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المني المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الأسر اسم جديد إلى آخر. كنا بنتكلم على من له إيمان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، وقلنا إن في آذان ليست للسمع تسمع وكأنها لم تسمع، وتسمع ولا تعي لا تفهم، أو تسمع ولا تنفذ. أما الأذن التي للسمع فهي الأذن التي تشتاق أن تسمع كلام الله، تشتاق أن تسمع، تبحث عن السمع المقدس في كل مكان يوجد فيه، وتطلب من الله هذا الأمر. فإحنا بنصلي في الأوفية ونقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه، لان السمع عايز استحقاق. اجعلنا مستحقين ان نسمع. الاذن التي للسمع هي التي تشتاق ان تسمع كلمه الله، تسمع وتفهم، وهي التي تسمع وتخبئ الكلام في قلبها، تسمع وتحفظ، وهي التي تسمع وتعمل بما تسمع، وهي التي تسمع وتفرح بهذا السماع. أذن السمع تسمع ما يقوله الروح للكنائس. الأذن التي للسمع هي أيضا التي تميز كلام الله من كلام غيره، تفهم ما يقوله الروح وما يقال من مصادر اخرى، تقدر تعرف الكلمه دي بتاعت ربنا ولا بتاعت غيره، تستطيع ان تميز لها عنصر التمييز. تسمع ما يقوله الروح للكنائس. فالاذن المقدسه هي الاذن التي تتبع ما يقوله الروح. في ناس يحبوا يسمعوا ما يقوله العالم او ما يقوله الشيطان او ما يقوله الناس الاشرار او ما تقوله الشهوة. ولكن الأذن المقدسة هي التي تسمع ما يقوله الروح، ما يقوله الروح للكنائس. لاحظ في كلمة ما يقوله الروح للكنائس ان روح ربنا بيكلم الكنائس، مش بيكلم الاشخاص العاديين او اهل العالم، بيكلم اعضاء المسيح، بيكلم الناس القديسين، بيكلم الكنائس،
يعني المجتمعات المقدسة تسمع ما يقوله الروح للكنائس، لأن الروح ربما يقول كلام عام للكنائس وجايز يقول كلام خاص لإنسان معين. كلمة ما يقوله الروح للكنائس تعطينا معنى آخر، إن هذه الرسائل ليست مقتصرة على كنيسة معينة أو على فرد معين، إنما هذا الكلام يقوله الروح للكنائس يعني يقوله لكل أحد، يقوله للجميع، يقوله للكنيسة في كل أرجاء المسكونة، وليس إلى كنيسة محلية في مكان خاص. ودي تعطي عمومية لهذه الرسائل ولا تجعلها قاصرة على بلاد محددة. تغلب فسأعطيه. احنا اصول نقف عند كلمة من يغلب ونتأمل فيه. كلمة من يغلب معناها ان حياتنا حياة جهاد، والانسان بيصارع فيها ويجاهد، وإما يغلب وإما ينهزم. فهنا وعد للغالبين، فهل أنت ممن غلبوا أم ممن انغلبوا؟ الله في السماء بيرقب جهادك وبيشوفك تغلب ولا تتغلب. الملائكة ينظرون إلى جهادك، يا ترى هتغلب ولا تنهزم. أرواح الحديثين بتنظر إلى جهادك. تصور إنك أنت في الحياة وكثيرون يرقبونك، الله يرقبك، الملائكة ترقبك، أرواح الأبرار ترقبك، كل هؤلاء ينظرون هل ستغلب أم تنغلب. هي حياة صراع أرادها الله في فطر الجهاد على الارض، يقول لك هل تغلب ام لا. ما فيش شك ان السماء كلها كانت في فرح وهي ترقب جهاد يوسف الصديق عندما غلب وانتصر، ولا شك ان السماء كلها كانت ترقب جهاد الأنبياء والقديسين وقد غلبوا وانتصروا. السماء ما تزال تمر وتنتظر هل أنت تغلب أم لا. والسماء موقفها ليس موقف إنها ترقب وتنتظر، إنما لها موقف آخر وهو موقف التعبيد والتأييد والمعونة، تديك قوة عشان تغلب. ما تفتكروش ان ربنا بيقف يتفرج على الناس، ما تفتكروش ان ربنا بيقف يتفرج على الناس يشوفهم يغلبوا ولا يغلبوا. لا، ربنا يرقب ويعطي قوة. الروح القدس يرقب ويعطيك مواهب الروح ومعونة الروح. وكلمة من يغلب معناها يغلب العالم ويغلب الخطية ويغلب الشيطان ويغلب نفسه من الداخل، ويغلب نفسه من الداخل. فأنت يا أخي انظر إلى نفسك، هل أنت في هذه الحرب المقدسة بتغلب ولا بتنهزم؟ هل انت بتنهزم امام الخطيه، امام الاغراءات، امام العرض، امام المشاكل؟ هل انت بتنغلب امام الضيقات، امام الاستفزازات، ولا بتنتصر؟ انظر لنفسك، لان الكتاب بيقول من يغلب فساعطيه ان ياكل من المن المحشي. في سفر الرؤيا وفي الرسائل السبع نجد وعودا كثيرة للذين يغلبون. لما الانسان يتأمل هذه الوعود يشعر انه بيحرم نفسه من هذه المواعيد اذا انهزم. بيقول ايه؟ من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. كأنك لو انهزمت تحرم نفسك من شجرة الحياة. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كأنك اذا انهزمت هتحرم نفسك من الحياة ويقضي عليك الموت الابدي. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفي، واعطيه حصاة بيضاء واسم جديد. كأنك هتحرم نفسك من ده برضه. من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم فيراهم من قبيل من حديد، واعطيه كوكب القطب. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء ولم امحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. من يغلب فتأ